بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يسحبكم إلى جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد بعد ختام زيارة للسعودية أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون. مقتل إرهابي متورط في تفجير السيدة زينب في بيروت بعد مداهمة مقره من قبل حزب الله. وبعد اجتماع لقادة أركانيا، إيكواس تقول أنها اتفقت مع يوم محدد للتدخل العسكري في النيجر. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران دعت ولي العهد السعودي لزيارتها وقبل الدعوة وسيخطط لها في التوقيت المناسب. ولدى عودتي إلى طهران من الرياض، لفت حسين أمير عبد اللهيان أيضا إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز دعا أيضا الرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، والأخير قبل الدعوة وسيلبيها في الوقت المناسب. كما أضاف أن السعودية أكدت على رؤيتها المختلفة عن السابق وأعربت عن استعدادها لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين طهران والرياض، وتابع أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون لأن هناك اجتماعا على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية بالاعتماد على ذاتها. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية ولقاءاته هناك، نتابع التقرير التالي.
مشهد ما كان ليحدث لولا التعاطي الدبلوماسي الإيجابي بين طهران والرياض. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة في لقاء هو الأول لمسؤول إيراني مع بن سلمان منذ استئناف العلاقات بين البلدين. وتناول اللقاء عدة قضايا، بينها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتنشيط القطاع الخاص إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية. الوزير الإيراني أكد بعد اللقاء أن اجتماعه مع بن سلمان استمر ساعة ونصف الساعة، وجرى بين الجانبين حوار صريح وشفاف ومثمر على أساس سياسة الجوار. وأضاف أن الجانبين أكدا على إرادة قادة البلدين في إرساء العلاقات الثنائية المستدامة في جميع المجالات. وأكد السفير الإيراني في السعودية علي رضا عنايتي أنه تم تقريب وجهات النظر بين البلدين من خلال القضايا التي تم مناقشتها.
تحدث الطرفان حول قضايا مهمة في الإقليم ومنها الأمن ذاتي المنشأ، هو كان ما يؤكد عليه دائما الطرف الإيراني، ورأينا تقريب وجهات النظر في قضايا التي طرحت ونقشت.
وزير الخارجية الإيراني فتح في زيارته إلى السعودية باب العلاقات الإيجابية بين البلدين من جديد، واتفق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على تشكيل لجان مشتركة للتعاون في مختلف المجالات، وأجرى معه مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد بن فرحان أن هذه الزيارة ترجمة لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.
يأتي لقاؤنا اليوم استمرارا للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وما يمثله من محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي، وتأكيدا على الرغبة الصادقة وجدية الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاق التي تعود بالنفع على البلدين.
هذه الخطوات المهمة في سياق تعزيز العلاقات الإيرانية السعودية ستلقي بالتأكيد بظلالها على المنطقة ككل، وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار على كافة المستويات.
إلى لبنان، حيث أفاد مصدر أمني لبناني بمقتل عنصر من جماعة إرهابية خلال مداهمة قوة من حزب الله المنزل الذي يقيم به في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد المصدر أن الإرهابي ويدعى وسام مازن دلة سوري الجنسية ألقى بنفسه من الطابق العلوي لدى مداهمة المنزل حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وأشار إلى مسؤوليته في المشاركة في التفجيرات التي حدثت في حي السيدة زينب في 10 من محرم، حيث تمت متابعته من قبل أجهزة الأمن السورية والمقاومة قبل أن يدخل لبنان ويقيم بمنطقة حي السلم. وأضاف المصدر أن حزب الله قام بمداهمة المبنى خشية أن يكون الإرهابي يحضر لعمل إجرامي وليضمن عدم هروبه. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. وقال شهود عيان أن جنديا صهيونيا أطلق الرصاص الحي على الفتى وأصابه برأسه، مضيفين أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل المصاب ونقلته إلى المستشفى. إلى ذلك أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه مستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة، فيما لم تذكر المصادر وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال. من جهة أخرى، وجهت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تحذيرات إلى الكيان الصهيوني، مؤكدة أن معركة بأس جنين قد ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي، وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهظا. احتشد عشرات الآلاف من المقدسيين الفلسطينيين بباحات المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، وذلك للوقوف أمام مخططات الاحتلال الداعمة للمستوطنين الذين لديهم مخطط يتضمن بالسيطرة على أبواب المسجد الأقصى المبارك على غرار ما حدث بباب المغاربة والذي تم السيطرة عليه بشكل كامل لصالح المستوطنين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
احتشد عشرات الآلاف من المقدسين الفلسطينيين بباحات المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، وذلك للوقوف أمام مخططات الاحتلال الداعمة للمستوطنين الذين لديهم مخطط يتضمن السيطرة على أبواب المسجد الأقصى المبارك على غرار ما حدث بباب المغاربة والذي تم السيطرة عليه بشكل كامل لصالح المستوطنين.
هناك عملية تهويد واضحة وموثقة ومنسقة، طبعا هذا الكلام واضح من خلال خطاباتهم من خلال مواقعهم الإلكترونية. جمعيات أمناء جبل الهيكل وهي 36 جمعية تدعو إلى هدم المسجد الأقصى المبارك. نحن شاهدنا مقترح حكومي يدعو إلى هدم قبة الصخرة المشرفة واقتطاع جزء لليهود. هذا يعني إذا كان الاعتداء على هذه القبة الشريفة وعلى هذا المسجد الشريف الذي نقف فيه في كل هذه المساحة، فكيف لا يكون اعتداء على الأبواب أو على أبواب القدس في الخارج؟
المحتشدون من الفلسطينيين والمقدسيين برحاب المسجد الأقصى المبارك والذين أدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين عبروا عن وقوفهم بجانب الأسرى الذين يخوضون معركة الحرية، داعين لحراك فلسطيني رسمي وشعبي لنصرتهم على السجان المحتل الذي يتخذ إجراءات عقابية ضدهم ويحرمهم من أبسط حقوقهم. وتشهد مدينة القدس حالة من الغليان والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر للوقوف مع الأسرى ودفاعا عن الأقصى المبارك.
يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال مخططاته وأذرعه وأجندته أن ينفذ ويفرض الأمر الواقع، لكن الصمود الأسطوري والرباط لأهل القدس ومن استطاع الوصول إليه يحمونه ويعلمون جيدا بأن هذا المكان هو بوصلة السلام والحرب.
أعلنت مجموعة إكواس اتفاقها على يوم محدد للتدخل العسكري في النيجر، صرح بذلك عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة، وقال أننا مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر لكننا لن نعلن عنه. وأوضح موسى أن أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري على ما قال. وعلى مدى يومي الخميس والجمعة اجتمع قادة جيوش دول الإكواس في غانا بهدف دراسة وتنسيق تفاصيل قرار زعماء دولهم الأسبوع الماضي بشأن نشر قوة احتياط للتدخل في النيجر. إلى الملف السوداني، حيث توسعت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مدينتين كبيرتين هما الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والفولا بولاية غرب كردفان، وسمع دوي الأسلحة الثقيلة قادمة من شرق الفاشر التي تأوي مئات آلاف اللاجئين هربا من عمليات النهب والاغتصاب والإعدامات التي تجري في باقي أنحاء دارفور. هذا وشهدت مناطق مختلفة في السودان اشتداد وتيرة المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع، ما أسفر عنه مقتل العشرات وجرحى وتشريد الآلاف، في وقت تجد المنظمات الإنسانية صعوبة في الوصول إلى هذه المناطق. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الأزمات تشتد سخونة وصعوبة في السودان مع اتساع رقعة المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع لتشمل العديد من مناطق البلاد. ففي إقليم دارفور غربي السودان، الإقليم المضطرب أصلا والذي يعد من أكثر المناطق تأثرا بالحروب الأهلية والنزاعات القبلية وجرائم النهب المسلح، تصاعدت حدة المواجهات. المعارك تركزت في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور التي يتقاسمها الطرفان المتحاربان، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وألاف المشردين. الاشتباكات التي كان أغلبها في الأحياء المتاخمة القيادة العسكرية اعتبرها الجيش محاولات فاشلة من قوات الدعم السريع لاقتحام مقر قيادة الجيش في المدينة، وهدفها تهجير مواطنين تمهيدا للاستيلاء على منازلهم ونهب ممتلكاتهم، معتبرا أن الدعم السريع يرتكب في دارفور جرائم ترقى إلى جرائم الحرب. وبالفعل اضطر الكثير من السكان الذين يعيشون ظروفا صعبة على النزوح بأعداد كبيرة، خاصة أن السكان العالقين يواجهون خطر الموت جوعا وسط مخاوف من نفاد المخزون الغذائي، في ظل صعوبات كبيرة تواجه المنظمات الإنسانية، حيث تعيق الأوضاع الأمنية المتدهورة وصول الغذاء والدواء للجوع والمرضى. رقعة القتال شملت بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم وما حولها وولايات دارفور الخمس عددا من مدن إقليم كردفان، خصوصا النهودة وكدقلي، كما وصلت إلى مناطق النيل الأزرق والجزيرة، ما أثار مخاوف من سيناريو الحرب الشاملة. حرب أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 4000 شخص وتشريد 4 ملايين في السودان، منهم نحو 700,000 عبروا الحدود إلى دول مجاورة، كما أوقعت الحرب خسائر اقتصادية قدرت بأكثر من 50 مليار دولار، وتسببت بدمار هائل في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 4 ملايين يمني سيتلقون مساعدات غذائية أقل اعتبارا من نهاية الشهر القادم بسبب أزمة تمويل حادة، ما يفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم. وقال البرنامج في بيان أنه في حال عدم الحصول على تمويل جديد، فيتأثر نحو 4,400,000 شخص في شمال وجنوب اليمن، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات. إلى ذلك استشهد مواطن يمني جراء قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية الشدة الحدودية، كما أصيب آخر في مديرية منبه الحدودي في صعدة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد بعد ختام زيارة للسعودية أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون. مقتل إرهابي متورط في تفجير السيد زينب في بيروت بعد مداهمة مقره من قبل حزب الله. وبعد اجتماع لقادة أركانها إكواس تقول أنها اتفقت على يوم محدد للتدخل العسكري في النيجر. على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
Oh. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب تاريخ العلم في إيران،
حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض إسهامات العلماء الإيرانيين في رفض مسيرة الحضارة الإنسانية بمختلف الإبداعات في جميع فروع المعرفة، ونتوقف عند العالم الفارسي كمال الدين الفارسي.
ندعوكم للمتابعة مشكورين.
مستمعينا الكرام، إن كمال الدين الفارسي قام بمراجعة كتاب المناظر لابن الهيثم عبر كتابه تنقيح المناظر، ولكنه لم يأخذ بآراء ابن الهيثم بحذافيرها، وعلى سبيل المثال فقد رفض رأي ابن الهيثم فيما يتعلق بمبحث المقارنة بين ارتطام الضوء وانتشاره، كما بسط في بعض المواضع آراء ابن الهيثم مثل موضوع الغرفة المظلمة وانكسار الضوء في الكرتين الشفافتين وجداول معامل انكسار الضوء من الهواء إلى الزجاجة.
وقد كتب كمال الدين الفارسي في هذا الكتاب قائلا: الضوء الذي يخرج من الجسم المضيء هو في الأصل من جنس الحرارة والنار، فلو سلطنا ضوء الشمس إلى المرآة المقعرة فإنه يتجمع في نقطة واحدة، وإذا ما كان في تلك النقطة جسم قابل للاحتراق فإنه يحرقه.
وبعد 400 عام من كمال الدين الفارسي كتب العالم الفيزيائي الهولندي هوينيكس في كتابه حول الضوء: الضوء من جنس النار، والكل يعلم أن الضوء يظهر من شعلة النار، وإذا ما سلطنا الضوء على المرآة المقعرة أو الكأس وركزناه في نقطة ما ظهرت نقطة مضيئة محرقة لها من الحرارة ما تحرق بها الجسم أمامها إن كان قابلا للاشتعال.
وفي سنة 1860 نشر العالم الفيزيائي الهولندي المعروف جيمس كليرك ماكسويل نظريته باسم الكهرومغناطيسية بعد إجرائه لعدة تجارب، حيث أعرب في هذا المجال قائلا: الضوء الذي نراه عبارة عن حاملين كهربائيين ومغناطيسيين متعامدين على شعاع ضوئي هو في حالة اهتزاز دائم، ومثل هذه الحالة توجد الضوء الطبيعي.
ولكن كمال الدين الفارسي كان قد قال قبل ماكسويل: حينما يدخل الضوء بشكل مائل من محيط إلى محيط شفاف آخر يمكن اعتبار حركته نتيجة لحركتين، إحداهما الحركة بالاتجاه العمودي والحركة الأخرى نحو الجهة التي هي عمود على العمود الأول.
تاريخ العلم في إيران.
تاريخ العلم في إيران، برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعين الأعزاء، يعتبر كمال الدين الفارسي عالما استخدم لأول مرة في إثبات نظرياته قوانين الهندسة وقضاياها في الفيزياء الضوئية، وقد كان هذا الأمر جيدا للغاية في ذلك العصر، وكانت له قيمة كبيرة في النشاطات العلمية. وفضلا عن ذلك، فإن من جملة أعمال كمال الدين الأخرى إنشاء الغرفة المظلمة وتسليط شعاع الضوء من الثقب والنافذة.
وكان أول من شرح نظرية خطأ العين، واقترح استخدام العدسات المختلفة من أجل تحسين خطأ العين. وقد أدت هذه النظرية اللافتة والعديمة النظير إلى استخدام العدسات فيما بعد في القرن 19 الميلادي في أصول التصوير الفوتوغرافي وصناعة المجاهر والمراقب.
ولكن الملاحظة المهمة أن الترجمة اللاتينية لكتاب تنقيح المناظر لكمال الدين الفارسي كانت قد انتقلت إلى مكتبات أوروبا في الماضي مثل الكثير من كتب العلماء الإيرانيين، ولكن اسم الكاتب أو مؤلف الكتاب لم يذكر في الكثير من الحالات. ولذلك فإن البعض من الغربيين كانوا قد أعلنوا عامدين أن هذه الكتب القيمة لا صاحب لها، وكان كل شخص يصل الكتاب إليه قبل الآخرين يسجله باسمه.
ومن الجوانب المهمة الأخرى لكتاب تنقيح المناظر اتساع النطاق الموضوعي لعلم المناظر فيه. وعلى سبيل المثال، فقد تناول كمال الدين في مبحث الرؤية والضياء مباحث مثل الضياء والظل والظلام والمرئي وغير المرئي والحزم الضوئية ذات العلاقة. وأهم إنجاز علمي له كان في موضوع قوس قزح، حيث أحدث فيه تطورا أساسيا لا في مفهوم الموروث الأرسطي وحسب، بل في اتخاذ أسلوب اختباري أيضا. ولقد غير التصور عن عمل السحاب على شكل مرآة مقعرة إلى الكرة الزجاجية المليئة بالماء ونموذج قطرة المطر في السماء. ويرى البعض من الباحثين أن كمال الدين أخذ نظرياته حول قوس قزح من قطب الدين الشيرازي، ولكن لا يمكن إنكار إبداعات كمال الدين في تقديم هذه النظريات.
ومن الطريف أن نعلم أن آراء كمال الدين والعلماء قبله مثل ابن سينا وقطب الدين الشيرازي حول قوس قزح قورنت مرارا في هذا المجال مع فرضيات ديتريش فرايبرغ العالم الألماني، إلا أن كمال الدين توصل إلى نتائج مهمة حول فعل النور أو قوس قزح باتجاه مختلف تماما عن سابقيه، فضلا عن المشاهدة بمساعدة السيطرة على التجارب والاختبارات. وقد نشرت إيضاحات ديتريش حوالي سنة 1305 للهجرة القمرية تزامنا مع نشر نتائج البحوث الفارسية، ولا يوجد أي دليل يفيد بأن كمال الدين الفارسي توصل إلى هذه النتائج من بعده.
أعزائنا الأفاضل، كل شكرنا وامتناننا لكم على طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى حلقة الأسبوع المقبل من برنامج تاريخ العلم في إيران.
نستودعكم الباري تعالى، وإلى الملتقى.
إلى الملتقى.
نفسي واتبع دنيتي يا رب، وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب، وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. غرتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. وجيت التجي لك يا شديد القوى، يا عالم بكل ما حوت ذمتي، يا عالم بكل ما حوت ذمتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب، وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب، وانت تعلمي بحالتي. عندي يا رب صالحة وباقية، ولا إذن للحق سيدي صاغية. غرتني يا رب دينتي الفانية، غرتني يا شهوتي، وجرفتني عن شاطي العدل شهوتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب، وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب، وانت تعلمي بحالتي.
آفاق التقريب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. أيها الأخوة والأخوات، إن الإيمان بإسلامنا العتيد وقرآننا المجيد يعني الإيمان بالشريعة الغراء التي جمعت المسلمين ووحدتهم، والمؤهلة اليوم بأن تقود العالم مثلما قادته بالأمس وأعطته حضارة نافعة وثقافة واسعة، وهو سر انتصار الإسلام ووحدة المسلمين ضمن الأمة الواحدة المتوحدة. وعلينا أن نكون أهلا لمقام التشريف الذي خصنا به رب الإسلام بقوله تعالى في كتابه المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدق الله العلي العظيم. كما علينا أن نكون دعاة للوحدة الإسلامية الكاملة بحشد الطاقات حتى تتحقق آمان المسلمين في كل الأقطار الإسلامية، ليشعروا أنهم صف واحد في بنيان مكين. مستمعينا الأعزاء، يجب علينا الاقتداء بالقرآن المنزل من الله عز وجل، والذي جمع المسلمين على دين واحد وعقيدة واحدة وبأئمة المذاهب، حيث كان لأئمة المذاهب الأربعة عند الشيعة مقام كبير، كما أن فقهاء السنة لم ينقطعوا عن أئمة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبروا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أفقه أهل عصره، مثلما قال في حقه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وكذلك الإمام مالك الذي كان يلازمه ويحفظ عنه ويبدي إعجابه بعلمه وفضله، كما أنه إذا كان الإمامان الشافعي وابن حنبل لم يدركا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فإنهما كانا على اتصال وثيق بتلامذته من بعده. إذن ففيما الخلاف بيننا؟ وعلام الجفاء وقد بتنا نتعرض لهجوم الأعداء والحاقدين على الإسلام؟ فهذه أمريكا والكيان الصهيوني يحتلان جزءا من بلاد المسلمين، ويصادران حريتهم ويحطمان اقتصادهم. مستمعين الأفاضل، قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة عزيز المستمع توضح ما يرمي إليه الإسلام من وجوب قيام أتباعه على الوحدة في أمور الدنيا، كما قامت وحدتهم في عصر النبوة على العقيدة والوحدة التي جمعتهم بعد تفرق، ووحدتهم بعد تمزق، وأقامت لهم حضارة علمت الإنسانية كيف تحيا مع الحرية والعزة والكرامة. والوحدة التي يريدها الإسلام لأمته بكل مذاهبها تقوم أساسا على المساواة، فلا يمتاز فيها مسلم على آخر إلا بتقوى الله والعمل الصالح. وفي الحديث الشريف: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من بات على عصبية، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وإلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب، ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله. وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم الفائزون. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، سنتناول شخصية الشيخ الشهيد أحمد ياسين رحمه الله، فندعوكم للمتابعة والاستماع متفضلين ومشكورين. أيها الأطائب، الشيخ أحمد إسماعيل ياسين داعية ومجاهد من أعلام الدعوة الإسلامية في فلسطين، ومؤسس ورئيس أكبر جامعة إسلامية فيها، المجمع الإسلامي في غزة، وأيضا مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس وزعيمها حتى استشهاده. الشيخ أحمد ياسين صاحب النبوءة الشهيرة حول زوال إسرائيل، حيث قال:
أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، فكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصير الدمار. القوة لا تدوم، قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل، ثم مراهق، ثم شباب، ثم كاهل، ثم شيخ، خلاص تيك الدول، تيك عمر الدول، تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار، ما في فائدة. أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم، في الربع الأول منه، فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة، لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في 40 الأولى كانت لنا نكبة، في 40 الثانية بدأت لنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في 40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، ولد الشيخ أحمد ياسين في قرية الجورة التابعة لقضاء المجدل جنوبي قطاع غزة. لجأ مع أسرته إلى قطاع غزة بعد حرب 1948. أصابه حادث في شبابه أثناء ممارسته للرياضة نتج عنه شلل تام لجميع أطرافه. عمل مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية، ثم عمل خطيبا ومدرسا في مساجد غزة. أصبح في ظل الاحتلال الإسرائيلي أشهر خطيب عرفه قطاع غزة لقوة حجته وجسارته في الحق. شارك وهو في العشرين من عمره في المظاهرات التي اندلعت في غزة احتجاجا على العدوان الثلاثي الذي استهدف مصر عام 1956، وأظهر قدرات خطابية وتنظيمية ملموسة. بعد هزيمة 1967 والتي احتل فيها الكيان الصهيوني كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، استمر الشيخ أحمد ياسين في إلهاب مشاعر المصلين من فوق منبر مسجد العباسي الذي كان يخطب فيه لمقاومة المحتل، ويجمع التبرعات والمعونات لأسر الشهداء والمعتقلين، ثم عمل رئيسا للمجمع الإسلامي بغزة. في عام 1983 اعتقل الشيخ أحمد ياسين بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل تنظيم عسكري والتحريض على إزالة الدولة اليهودية من الوجود، وأصدرت عليه إحدى المحاكم الإسرائيلية حكما بالسجن 13 عاما. أفرج عنه عام 1985 في عملية تبادل للأسرى بين سلطات إسرائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. مستمعين الأفاضل، في عام 1987 وخلال الانتفاضة الأولى وبعد خروجه من السجن، شارك أحمد ياسين في تأسيس حماس مع رفيق دربه الشهيد عبد العزيز الرنتيسي. ومع تصاعد الانتفاضة ألقت سلطات كيان العدو القبض عليه مع المئات من أبناء الشعب الفلسطيني عام 1989 في محاولة لوقف المقاومة المسلحة التي أخذت آنذاك طابع الهجمات بالسلاح الأبيض على الجنود والمستوطنين واغتيال العملاء. وفي عام 1991 أصدرت إحدى المحاكم الإسرائيلية حكما بسجنه مدى الحياة، إضافة إلى 15 عاما أخرى بتهمة التحريض على اختطاف وقتل جنود إسرائيليين وتأسيس حركة حماس وجهازيها العسكري والأمني. وفي عام 1997 أفرج عنه بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين الأردن والكيان الصهيوني. استشهد الشيخ أحمد ياسين في هجوم صاروخي شنته الطائرات الإسرائيلية عليه وعلى من معه من مساعدين، حيث قصفت الطائرات الشيخ أحمد ياسين أثناء عودته على كرسيه المتحرك بعد أداء صلاة الفجر بمسجد المجمع الإسلامي القريب من منزله. تمتع الشيخ أحمد ياسين بموقع روحي وسياسي متميز في صفوف المقاومة الفلسطينية، مما جعل منه واحدا من أهم رموز العمل الوطني الفلسطيني طوال القرن العشرين. شكرا لكم أحبتنا الكرام على طيب المتابعة، ونترككم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم في حفظه ورعايته. في أمان الله.
Yeah. قلت أسماء فاضت نعمة لا قوة إلا بالله إلا بالله حتى الأعمى أنت الظاهر أنت الباطن أنت الأول أنت الآخر لا عزة إلا بالله
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران